بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى تنبيه العاشر والتفريع العاشر. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق. وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل، تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. إذا كان المعنى ما يختلف فهو على ما سبق الجمهور على جواز الرواية بالمعنى وهو الصحيح فلا بأس، ومن كان قد يتغير المعنى فالتنبيه يكون كما تقدم، يذكره على ما في الأصل ويقرنه بالتنبيه عليه في الحاشية. قال: حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكنه قال بحينة، أن يحكي عن شيخه ما سمعه منه ثم صوب الخطأ وقال إنما هو ابن بحينة. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده، ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن قاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرو بن عبد الرحمن تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، يعني استيقن أن الخطأ أنه سقط عليه من شيخ، أن رواية مشايخ بزيادة عائشة فزاد يعني عن عائشة أو تعني عن عائشة، رواية على الصحيح مع بيان خطأ شيخه أولى، يروي على الصحيح ويقول سقط من أصل شيخنا وهو خطأ. قال: وهكذا، لأن قول تعني قد يشكك فيه وقد لا يدرى من الذي حصل منه الشك. وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا، ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعا يقول: إنا لنستعين في الحديث بيعني. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظن أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، فيتجه ها هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معنى. فهذا توجيه طيب، يعني إذا كان الخطأ من اللسان فقط والكتاب على الصواب، فيقول يعني إن سمعت وكيعا يقول أنا، هذا الصواب إن أنا لنستعين، أستعين مناسب، هي أستعين مناسب، منذكم أستعين. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظن أن ذلك من كتاب لا من شيخه، فيتجه ها هنا إصلاح ذلك في كتابه. ممكن نضيف نقول في نسخة: أنا أستعين في الحديث بيعني، هكذا أنا أستعين. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظن أن ذلك من كتاب لا من شيخه، فيتجه ها هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي رواية عند تحديثه به معا. قلنا توجيه طيب، لأنه إذا كان فقط خطأ من لسانه وكتابه على الصواب فلا بأس أن يقول يعني، وأما إذا كان خطأ فيبين، إذا كان خطأ مستقرا يبين. قال وفي ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج، فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به والله أعلم. نعم لا بأس به، أن هذا متيقن أنه خطأ في الكتابة، وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد والمتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روى عنه، فيما روى عن يحيى بن معين، فيما روي عن يحيى بن معين عنه. قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد في أهل الحديث منهم عاصم أبو عوان وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلان وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون وقال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. وروي مثل ذلك، روي مثل ذلك عن إسحاق ابن راهوي وأحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله عنهم والله أعلم. قال الحادي عشر إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، ماذا يصنع مسلم في مثل هذا؟ يبين الألفاظ، يقول أما فلان فقال كذا وأما الآخرون فقالوا كذا، يبين. وهل يجوز أن يجمعها كلها على لفظ واحد لأن المعنى واحد؟ يجوز إذا تيقن أن المعنى واحد لا اختلاف في العبارات، ولا أفضل التبيين كما صنع مسلم. كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو هذا لفظ أو هذا لفظ فلان، قال أو قال أخبرنا فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات. ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قولي حدثنا أبو بكر من أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث، فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له. وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان ونتقارب في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، وأبو داود يكثر من هذا، حدثنا فلان وفلان المعنى أي بمعنى، فمعناه أنه اعتمد اللفظ الأول، اللفظ الراوي الأول والثاني ذكره بمعنى. قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه، يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافق أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني أي دمج بين الألفاظ والأقرب الأول، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد في هذا اللفظ، نعم قد يكون ماذا ساقهما بلفظ واحد لهم جميعا. قال حدثنا أبان، وأما إذا جمع بين جماعة رواه قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى، جمع جماعة وما بين ألفاظهم يجوز، لأن الصحيح جواز الرواية بالمعنى فيجوز، إلا أن بعض الألفاظ قد يكون فيها زيادة معنى فيحتاج إلى بيان. قال وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر وأراد أن يذكر جميعا في الإسناد ويقول واللفظ الفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين، لأن هذا أخذهم من كتاب ولا يعلم كيفية رواية الآخرين هل كانت بنفس ما أخذها أو لا، حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية فإنه اطلع عندكم فإنه قال وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعا في الإسناد ويقول واللفظ الفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليها على موافقتها. هذا يحتمل لا سمع منهم جميعا، لا سمع الكتاب المصنف عليهم جميعا من جماعة مجرد المقابلة. قال ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه على موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. أما إذا كان المقصود أنه سمع الكتاب بأحاديثه كاملا فلا، ليس الشرط المقابلة شرطا عليهم جميعا، ولكن إلا إذا كان يختلف النسخ من شخص إلى آخر، بعضها زيادة أحاديث وبعضها نقص أحاديث، نعم فلا يستطيع أن ينسب إليهم جميعا حتى يقابل عليهم جميعا ويعرف التفاوت بينها، والله المستعان. قال الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلان، أن يقول كما قال الشيخ حدثنا فلان ثم يزيد هو من نفسه يقول وهو ابن فلان أو يعني ابن فلان، مثل أن يقول ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب ماذا عندكم؟ في كتاب اللقطي له بإسناده عن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه والله أعلم، يعني كأنه أجاز أن تنسبه، لكن مع البيان هو الذي ينبغي. قال أما إذا كان الشيخ قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثال أن أروي جزءا عن الفراوي فأقول في أول أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديث أخبرنا منصور، فهل يجوز من سمع ذلك الجزء مني أن يروي الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منهم أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي؟ أما إذا كان قد نسبه في البداية فلا بأس. قال أخبرنا فلان وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا، فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان، أما وقد ذكره هو نفسه باسمه في بداية الجزء فلا بأس. وروى بإسناد عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. وروى عن البرقاني بإسناد عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني. من هذا الذي رأى؟ ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر الخطيب. قال وقد حكى الخطيب عن أكثر أهل العلم وروى بإسناده، الخطيب روى بإسناده عن أحمد ثم روى بإسناده عن البرقاني، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين، وأنه سألوا عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى أحمد بن علي ما في عندي ابن المثنى عندكم ابن المثنى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم أخبرهم وقال وأخبرنا أبو بكر بن المقري أن إسحاق بن أحمد النافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. قال وكان غيره يقول في مثل هذا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه لما انتهى. قال وهذا الذي أستحبه، لأن قوما من رواه كانوا يقولون فيما يجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، يعني يأتي بلفظ أن، كأن هذا المراد، يحولها بلفظ أن فلان ابن فلان حدثهم. قلت جميع هذه الوجوه جائزة، وأولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم أن يقول إن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول جزء بعينه من غير فصل، والله أعلم. كلها جائزة، لكن أحسنها أن يقول يعني ابن فلان هو ابن فلان. نعم، وغيره كمان. وما إذا ذكر الاسم كاملا في أول جزء فيجوز من غير ذكر الفصل. قال الثالث عشر جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا. هذا كثير، والأخوة المبتدئون يقرؤون حدثنا فلان حدثنا فلان من غير أن يقول قال، وينبغي زيادة قال لأنها تحذف خطا ولا بد من قراءتها لفظا. خطا عندنا خطان عندكم. ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي القارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان، لا يقول قال أخبرك فلان، قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان، فينبغي القارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان. ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، حذفوا إحديهما في الخط، وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا والله أعلم. إذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، يعني بعض الوقت ترها فقط مرة واحدة قال عامر الشعبي، أنت تكررها للفظ تقول قال قال عامر. الرابع عشر النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن أبي عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها، ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط، ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سمعها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو به، وذلك هو الأغلب الأكثر، لكن هذا يتأتى في من كتابه على المسانيد، لكن الذي كتابه على الأبواب الفقهية يحتاج إلى أن يقطع على حديث، حديث هنا وحديث في الصلاة حديث في الطهارة حديث في الحج، لذلك هذا يصنعه كثيرا وبه يقول في الإسناد وبه أو في الإسناد السابق، يفعل الطبراني والبزار وأبو يعلى أحمد حنبل فعله قليلا، لأن كتبهم على المسانيد فيستطيع أن يوردها مرة واحدة النسخة. وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له عند ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي، وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم. ومن المحدثين من أتى بإفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا من أبى عنه. أو إيش عندكم ومحدثين من أبى إفراد. قال ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا، هذا ليس بصحيح بعيد هذا، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا يجوز. وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيفة همام من أبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى الحديث. وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. طريقة المسلم من أحسن الطرق في هذا. أشار إلى النسخة وذكر منها قال فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأشار إلى أنه سمع النسخة بكمالها ولم يردها إلا مقطعة فيذكر الإسناد كاملا، فأحسن صنيع في ذلك صنيع الإمام مسلم. الخامس عشر إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، بدأ بذكر المتن ثم ذكر الإسناد، أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه. فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسند في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. من أكثر من يصنع هذا فيما مر عليكم؟ يبدأ يذكر بعض الإسناد أو يذكر المتن ثم يذكر الإسناد بعده. نعم صحيح مسلم. لا نادر جدا في مسلم. الآن ما أذكر له مثال واحد فيه حديث كان إذا أتى نومه قال اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى إلى آخره. هذا قدم مسلم المتن على الإسناد، قدم مسلم المتن على الإسناد. وذكرت الآن حديثا آخر حديث أبي أيوب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفسهم ولد إسماعيل. تذكر مثالا ثالثا؟ طيب كثير مر علينا عند من؟ البيهقي لا سيما في الصغرى أكثر من الكبرى. البيهقي يكثر من تقديم كثيرا يعني، لكن ليس هو الأكثر، يكثر من هذا وليس هو الأكثر لا سيما في الصغرى وفي المعرفة أكثر منه في الكبرى، في الصغرى وفي معرفة السنن والآثار أكثر منه في الكبرى. قال فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المد ويلفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم المحدثين أنه جوز ذلك. لا بس سمعته منه قدم المتن ثم ذكر الإسناد فيجوز لك أن تبدأ بالإسناد ثم تقدمه، هذا جائز. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض. أما الخلاف قد يوجد خلاف ولكن خلاف مرجوح. وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم. وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها. وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا هذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله أعلم. كان هذا متعلق بالنوع الرابع عشر هذه الفائدة، ما يفعله بعض من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد، يعني إذا كانت نسخة واحدة في أحاديث كثيرة ذكر الإسناد في أول الكتاب وأعاده في الآخر فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم، ما زال الخلاف على ما تقدم. نعم، هذه فائدة متعلقة بالنوع الرابع عشر، فيها تعلق بهم، لأن الفائدة الفرع الخامس عشر متعلق بتقديم السند على المتن، تقديم المتن على السند. وأما الرابع عشر هي الذي متعلقة بالنسخة بإسناد واحد. طيب، نعلق، نقول هذه الفائدة متعلقة بالنوع الرابع عشر. نحن نكتب هنا هذه الفائدة متعلقة بالنوع الرابع عشر أو بالفرع الرابع عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.